الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وقفات وتنبيهات بين يدي شهر رمضان ينبغي لكل مسلم أن يتأملها وينظر فيها. الوقفة الأولى بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله على عباده. إذا كان التجار يفرحون بمواسم التجارة التي يربحون فيها، فحري بالمسلم من باب أولى أن يفرح بموسم التجارة مع رب العالمين، والتي الأجور تضاعف فيها مضاعفة لا حصر لها، بخلاف تجارة أهل الدنيا فإن أرباحهم محصورة، أما التجارة مع الله عز وجل وخصوصا في شهر رمضان فإنه لا حصر لها، والأجر يضاعف بلا حصر ولا عد. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الصبر الصيام، فينبغي على المسلم أن يحمد الله عز وجل على ذلك، وأن أمد في عمره حتى أدرك موسما من مواسم الطاعات. فكم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي وأفطروا وتسحروا وصلوا معنا التراويح وأمنوا على دعاء الأئمة، وهم الآن قد حالت آجالهم بينهم وبين بلوغ آمالهم، فليقدر العبد المسلم قدر هذه النعمة، وليعقد النية الجازمة على الإخلاص لله في هذه العبادة وعلى القيام بها حق القيام. الوقفة الثانية في بيان شيء من فضائل هذا الشهر الكريم، وذلك أن ذكر الفضائل يحث النفوس على الاجتهاد في الطاعات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان أغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، ونادى وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا فضل عظيم، في كل ليلة يعتق الله عز وجل من عباده في شهر في كل ليلة من شهر رمضان. فينبغي على كل مسلم أن يتعرض لنفحات ربه في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. فالحرص على التعرض برحمة الله، عسى أن تعتق رقبتك من النار. ومعنى ذلك أنه إذا اعتقت رقبتك من النار فقد كتبت لك السعادة الأبدية بدخول الجنة والنجاة من النار، فنسأل الله أن نكون من هؤلاء. بل إنه قد جاء فضل آخر أيضا قريب من هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، يعني في رمضان، في كل ليلة لكل واحد منهم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. لكل واحد منهم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وهذا فضل عظيم، يبين أن وقت رمضان وأن نهاره وليله وقت لاستجابة الدعاء، وأنه تستجاب فيه الدعوات. ولذلك جاءت الآية التي فيها الحث على الدعاء في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاءت هذه الآية بين آيات الصيام في سورة البقرة، فاستنبط منها جمع من أهل العلم أن ذلك دليل على أن الدعاء يستجاب في شهر رمضان المبارك. إذن هذا غيظ من فيض من فضائل هذا الشهر الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك الكلام أن مضاعفة الصيام وأن ثواب الصيام لا يحد بحد. الإنسان قد يعمل الحسنة وتضاعف هذه الحسنة إلى عشر أمثالها، ثم تضاعف إلى 700 ضعف، لكن حسنات الصيام تضاعف بلا حصر ولا عدد لعظم فضيلة هذه العبادة. ولذلك فسر جمع من أهل العلم في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنه الصيام، وهو كذلك، فالصبر يدخل فيه الصيام. فإن الصائم وجدت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله بالصيام، وصبر عن معصية الله في الصيام فلا يعصي الله في الصيام، وصبر على أقدار الله المؤلمة بما يحس به من الجوع والعطش وبما ينتج عن الامتناع عن ما يشتهيه مما أباحه الله عز وجل. ولذلك تتمة هذا الحديث قال الله تعالى: قال الصيام جنة، يعني يقي صاحبه من النار، من أسباب الوقاية من النار. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إني صائم، يخبر هذا الذي أمامه بقوله إني صائم، لأن الصيام ينبغي على الإنسان، بل يجب على الإنسان أن يحفظه مما حرم الله عليه. ولذلك ينقص أجر الصائم بقدر ما يقع فيه من المحرمات، فالذي يغتاب في صيامه وهو صائم ينقص أجر صيامه، والذي ينظر إلى المحرمات ينقص أجر صيامه، والذي يستمع إلى المحرمات من الأغاني والغيبة وغيرها ينقص أجر صيامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. هذا الحديث في قوله من لم يدع قول الزور أي كل قول محرم، وعمل الزور كل عمل محرم، فليس لله حاجة أي لا فإن الله عز وجل لا يريد هذا الصيام، والمعنى أن صيامه ينقص. وقد بوب بعض أهل العلم منهم الترمذي على هذا الحديث بقوله باب التشديد في الغيبة للصائم، باب التشديد في الغيبة للصائم. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن طليق ابن قيس عن طليق ابن قيس قال لي أبو ذر إذا كان يوم صومك فليسعك بيتك، والمعنى أنه يجتنب مخاطبة الناس فيما يتعلق بالغيبة والنميمة، ويحرص على أن يكون في بيته وأن يذهب إلى صلواته ولا يختلط بالناس كي لا يقع في الغيبة. ولذلك كان طليق بن قيس إذا جاء يوم صومه فإنما هو من مسجده إلى بيته حرصا على أن لا يقع في الغيبة. ولكن هذا صعب في هذه الأزمنة، والإنسان مضطر إلى مخالطة الناس، ومن هنا كان الجهاد أعظم في أن تجاهد نفسك إذا جلست مع الناس ألا تقع في الغيبة، خصوصا في نهار رمضان، فإنها من منقصات الصيام الغيبة والكذب والنميمة وغير ذلك من الآفات، فإن الإنسان يجتنبها خصوصا في نهار رمضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ولذلك في الحديث الآخر والذي فيه أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول القرآن: أي رب شفعني فيه فإني منعته النوم، فيشفع فيه، ويقول الصيام: أي رب شفعني فيه فإني منعته الطعام والشراب فيشفع فيه. قال عنده الحافظ بن رجب: فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فذلك حري أن يضرب به وجه صاحبه ويقال ضيعك الله كما ضيعتني. إذن الحذر الحذر من الوقوع فيما حرم الله عز وجل في نهار رمضان وفي ليله، لأن ذلك مما ينافي تعظيم شهر الصيام. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم هذا الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور، وخصوصا في متابعة فيما يتعلق بمتابعة القنوات الفضائية في هذا الشهر، فإنه في هذا الشهر تبث القنوات الفضائية المسلسلات والأفلام، ويكثر هذا في هذا الشهر، فلذلك حري بنا أن نمتنع عن النظر إلى هذه المحرمات. وأما أصحابها الذين يبثونها فإنه يصدق عليهم قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: إذا كان الذي يحب أن تشيع الفاحشة له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يسعى في شيوع الفاحشة في المؤمنين ويسعى في نشر أسبابها بين المسلمين، فكيف بالذي يسعى في نشر أسباب الفاحشة في أعظم شهر فضله الله على سائر الشهور. وهؤلاء الذين يبثون هذه المسلسلات المحرمة والأفلام المحرمة لم يكتفوا ببقية شهور العام حتى اعتدوا علينا في شهر رمضان الفضيل، وأصبحوا يبثون ما حرمه الله في ليالي رمضان، بل إن الحد قد وصل بهم إلى أن تأتي الممثلة والتي كانت تظهر في لباس عار قبل رمضان حتى تمثل دور صحابية، ويأتي الممثل الفاسق الذي يظهر في أدوار حقيرة قبل رمضان وبعد رمضان يأتي حتى يمثل دور خالد بن الوليد وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي استخفاف واستهتان بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فالواجب علينا مقاطعة هذه المسلسلات التي تنافي تعظيم هذا الشهر، بل وتبث أسباب الفاحشة بين المؤمنين وتفرق بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء وأن يردهم للحق ردا جميلا، وأن يرزق المسلمين الإمساك عما حرمه الله عز وجل في شهر رمضان وفي غيره. في هذا الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب واحد أو شاتمه فليقل إني صائم. بعض الناس تجده يقول اللهم إني صائم، والصواب أن يقول إني صائم. أما اللهم هذه فلم تثبت في الحديث، واللهم معناها كأنك تقول يا الله إني صائم، يا الله إني صائم، والذي في الحديث إني صائم إني صائم، تقولها مرة أو مرتين كما ورد في الحديث. فإذا حصل وساب واحد أو شاتمه فليقول إني صائم، وفي بعض روايات الحديث إني امرؤ صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يكفي شرفا وفضلا للصيام. إذا كان خلوف فم الصائم المستقذر عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك، فكيف بالعبادات؟ قال المناوي أحد علماء الحديث: إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكيف بقراءة القرآن من الصائم؟ وكيف بالتسبيح من الصائم؟ وكيف ببقية ذكر الله من الصائم؟ وكيف ببقية الأعمال الصالحة إذا عملها الصائم؟ فلا شك أنها أفضل الأفضل. هذا كله يدل على فضل الأعمال الصالحة في نهار رمضان وفي ليل رمضان، لأن شهر رمضان كله محل للعبادات، وتضاعف فيه الأجور. الحسنة في رمضان تضاعف مضاعفة أكثر من الحسنات في غير رمضان، والسيئة في رمضان أعظم من السيئة في غير رمضان. وليعلم أن شهر رمضان أوله ليل وآخره نهار، ولذلك يدخل شهر رمضان في يوم 30 من شعبان بغروب شمس هذا اليوم. فإذا غربت شمس يوم 30 من شعبان دخل رمضان، وبدأت مضاعفة الأعمال، وبدأت مضاعفة الثواب، ومضاعفة جميع الأعمال الصالحة. بل إن الإنسان إذا نذر نذرا معلقا بدخول شهر رمضان فإن هذا النذر يحل بغروب شمس آخر يوم من شعبان. ولذلك تشرع صلوات التراويح، تشرع صلاة التراويح في ليلة الأول من رمضان، يعني بعد غروب شمس يوم 30 من شعبان بعد صلاة العشاء تشرع، لأن هذه الليلة من ليالي رمضان تضاعف فيها الأجور وتعظم فيها السيئات. فأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا الأعمال الصالحة وأن يتقبلها منا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.